الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب الملك الوهاب خالق البشر من تراب، والصلاة والسلام على خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام، النبي الإمام القدوة الهمام صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أتم التسليم وأتم الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه الإسلامي بشكل ميسر مبسط يستفيد منه كل راء ومشاهد ومستمع. في برنامجكم تيسير الفقه يسرنا ويشرفنا أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعاليكم.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم ولازلنا في باب أحكام الإمامة، في من يقدم في الإمامة وفي من تصح إمامته ومن تكره إمامته ومن أولى الناس بها. لازلنا معكم في هذه الحلقة نوالي تقديم هذا الباب، وبإذن الله نكمل ما ابتدأناه مع شيخنا في الحلقة الماضية في من يقدم في الإمامة، فقد ذكرنا بعض من يقدم في الإمامة وأولاهم في الحلقة الماضية، فعلنا أن نستكمل مع الشيخ ما تبقى من هؤلاء. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنه لما كان للإمامة في الصلاة أجر عظيم وثواب جزيل رتب من يناسب أن يقدم فيها، خصوصا أن الإمامة في الصلاة ينبغي أن يكون على أعلى الدرجات وأفضل الأخلاق من أجل أن يكون قدوة في الخير، ومن أجل أن يستمع له إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ومن أجل أن تتعلق الناس بأفعاله فيقتدوا به في الخير كما هم يقتدون به في أداء الصلاة. وعند تعدد من يصلح للإمامة فإننا حينئذ نقدم الأولى بالإمامة، والأولى بالإمامة الأقرأ، والمراد بالأقرأ الأكثر حفظا، وقيل الأكثر إجادة لقراءة القرآن. ولا بد أن يلاحظ في من كان بهذه الصفة أن يكون عالما بأحكام الصلاة لئلا يقع في زلل في صلاته وبالتالي يوقع المأمومين في حرج منها. الثاني، الصفة الثانية، الأعلم الأفقه، بحيث يكون عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاهما لمعانيها، فإن كانوا في السنة سواء فإننا حينئذ نقدم الأقدم هجرة على أحد القولين، وذلك لأنه كثر طاعاته ولأنه يبادر إلى الطاعة بخلاف من لم يكن كذلك، وألحق به بعضهم المبادرة إلى جميع أفعال الطاعات. وبعض أهل العلم يقول إن الأسن وهو الأكبر سنا يقدم على الأقدم هجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر وقت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. فإن كانوا في ذلك سواء فهل يقدم الأفضل أخلاقا والأحسن تعاملا كما قيل أو لا يقدم؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. كهكذا أيضا هناك عدد من الصفات، لكن يبقى هنا إذا تساووا من كل جهة فحينئذ ماذا نفعل ومن هو الأولى بالإمامة؟ فقال الطائفة إن الأولى بالإمامة من تخرج له القرعة، فنعمل القرعة، ثم من خرجت له القرعة فإننا حينئذ نقوم بجعله إماما، وذلك لأن القرعة وسيلة من وسائل التمييز بين المتماثلين ومعرفة من هو الأحق منهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، مما يدل على أن القرعة حينئذ مشروعة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. فدل هذا على أن القرعة طريق صحيح لتمييز الأحق في باب الإمامة إذا لم يكن هناك صفات أخرى تستوجب تقدم الإنسان على غيره. وورد في مشروعية القرعة نصوص أخرى، منها ما هو من شرع من قبلنا كقوله فساهم فكان من المدحضين، وقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ونحو ذلك من النصوص. كيف نعمل القرعة؟ بأن ننظر إلى الصالح للإمامة، الأشخاص الذين يصلحون للإمامة، فنجعلهم يختارون سهما تكون إحدى السهام قد كتب عليها بصلاحية لاقطة وآخذة للإمامة وتقديم على غيره في هذا الباب. يبقى هنا مسألة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فحينئذ أصحاب الولاية وأصحاب السلطان في مكان يكونون أولى من غيرهم. ومن أمثلة ذلك أن مالك البيت وساكن البيت أحق من غيره في التقدم للإمامة، ولذلك قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهذا نوع من أنواع السلطان. إلا أنه إذا أذن صاحب البيت أو قدم غيره، قد تقدم فلان، فحينئذ لا يلحقهم حرج بمثل هذا. إذا ساكن البيت وقدم على غيره، لكن لو قدر أنك مستأجر فأنت لست المالك، فاجتمعت أنت والمالك، فمن هما الأولى؟ نقول ساكن البيت أولى، لأنها الآن السلطان في منافع هذا البيت هو المستأجر للمؤجر، وبالتالي فيكون صاحب السلطان الأقوى هو المستأجر، بخلاف المستعير. بخلاف المستعير فإن المالك أحق من المستعير، المعير أحق من المستعير بالإمامة. يعني لو قدر أن المعير قال للمستعير أخرج من بيتي، فحينئذ يحق له ذلك ولا يلزم بإبقائه. يؤخذ من قوله لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أن كل صاحب ولاية يقدم على غيره فيما يتعلق بإمامة الصلاة، يقدم على غيره فيما يتعلق بإمامة الصلاة لأن صاحب ولاية. ومن أمثلة هؤلاء مثلا إمام المسجد، إمام المسجد، فإن صاحب ولاية في المسجد وبالتالي يتقدم على غيره، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه فيما يتعلق بأمر الصلاة. فلو جاءنا إنسان ونازع الإمام في إمامته لم نقبل منه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأعمال المسجد كلها مناطة بإمام المسجد، إلا ما وجد فيه تنظيم يخالف هذا. مثله أيضا يعني إمام المسجد قد يقدم غيره، مسألة قد تخفى على كثير من الناس، يجوز لإمام المسجد أن يقدم شخصا أو من جماعة المسجد ولا حرج عليه في مثل هذا، خصوصا إذا كان هناك داعي معين كجبر خاطره أو اجتماع الجماعة عليه أو نحو ذلك من الأسباب، فحينئذ يقدم ذلك الشخص على إمام المسجد بإذن إمام المسجد. وبالتالي فإني أوصي أئمة المساجد بأن ينيبوا المؤذنين أو غيرهم ليقوموا بأداء الصلاة في حال تخلفهم، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ويمكن أن يكون هناك سبب من الأسباب المؤدية إلى جعل الإنسان يتأخر عن مسجده، فبالتالي ينبغي به ترتيب الأمور بعده لتكون هناك انتظامية في المسجد وعدم تضارب المواعيد، عدم تضارب الأعمال، وبالتالي اتكال الإمام على غيره وغيره لا يقوم بمثل هذا العمل. فالمقصود أن الإمام يحسن به أن يوكل غيره، خصوصا في زماننا هذا مع توفر وسائل الاتصال، فإن الإنسان يتمكن من الاتصال بجماعته ويخبرهم بأنه لن يتمكن من الحضور وأن يطلب تقدم غيره عليه. إمام المسجد أيضا قد يقدم غيره عليه وهو في المسجد، يكون حاضرا فيأتي عالم أو يأتي فقيه فيقدمه ليصلي بالناس، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إلا إيش بإذنه إلا بإذنه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. من الناس الذين أو من المسائل المتعلقة بهذا أن إمام المسجد الأصل أنه يبقى في مسجده وأنه لا ينقل منه وأن الإمام لا يعزل منه إلا إذا وجد له سبب داعي إذا وجد عنده سبب داعي يدعو إلى عزله من المسجد، وإلا فإن الأصل أنه ما دامت صفات الأهلية موجودة عنده والصفات التي تخوله لأن يكون إماما لا زالت موجودة عنده فإنه حينئذ لا يحسن عزله لأنه قائم بعمل على أكمل الوجوه وبالتالي لا يعزل إلا لسبب، خصوصا أن الجماعة قد يكونون قد ركنوا إليه وتعارفوا معه وكان بينهم نوع من أنواع العلاقات وأنواع التواصل وبالتالي فيحسن إبقاؤه. وقد قرر الفقهاء بأن الإمام الراتب لا يحق لأحد أن يقوم بعزله إلا إذا وجد داعيه كاتصافه بصفة تنافي قيامه بهذا العمل العظيم. بعد ذلك بعد إمام المسجد هناك الإمام الأعظم، هناك الإمام الأعظم إما الملك أو الأمير أو الرئيس أو نحو ذلك من الصفات، هذا له ولاية دولة ككل وبالتالي هو صاحب سلطان، فيؤخذ منه أنه إذا وجد صاحب السلطان معهم فإن الأولى تقديم صاحب السلطان، خصوصا أن أصحاب الولاية يعظم أجرهم لقيام عند قيامهم بأداء أعمالهم المناطة بهم على أكمل وجوه تقربا لله جل وعلا. المقصود أن الإمام الأعظم يقدم على غيره، أن الإمام الأعظم يقدم على غيره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في الصلاة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى غير ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم. المقصود أن الإمام الأعظم يتقدم على غيره وأنه أحق بالإمامة. لو تنازل الإمام الأعظم فلا حرج عليه، لو كلف إنسانا ليقوم بإمامته فلا حرج حينئذ، لأن التوكيل والتفويض في الإمامة من الأمور السائغة. أيضا يعني هذه مسألة كثير تحدث، هل عند تقديم صاحب الأحقية في الإمامة لغيره يكون هذا مكروها أو تنقص به درجات الإنسان؟ نقول إن كان يعني المقدم أولى وأحسن فحينئذ قد يحوز الإنسان مثل أجره. مثال ذلك إمام صلاة راتب، إمام راتب في المسجد، أداؤه للصلاة بالناس يعظم أجره وثوابه أليس كذلك؟ وقد يحوز أجر المصلين معه، فإذا جاءه إنسان وقدمه على نفسه هل هذا يعد من الإيثار بالقرب؟ وما حكم الإيثار بالقرب؟ وما هو الحكم الشرعي في مثل هذا؟ فنقول حينئذ بأن هذه المسألة إذا آثر الإنسان غيره بقربة من القرب وكان السبب فيها فإن المؤثر يحوز على أجور، يحوز على أجر الإيثار، الإيثار عمل صالح كثير الأجر، ويحوز أجر من كان سببا في حصوله على الأجر. فعندما قدمتك للإمامة حصلت على أجر الإمامة لأنني أنا متسبب في كونك إماما. إذن هذا من جهة. الجهة الثانية أنني أحصل أجر الإيثار، والإيثار فيه أجر عظيم. فالمقصود أن هذه القاعدة، قاعدة الإيثار في القرب، تحتاج إلى أو القول بأن الإيثار بالقرب حرام أو مكروه مثل هذا لا يصح على إطلاقه. ويدل على هذا حوادث في السيرة كثيرة، حوادث في السيرة كثيرة، آثر فيها بعض الصحابة غيرهم بما هو من الأعمال الصالحة. لما جاء أهل الطائف بعد ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم من معارك، جاء وفدهم من أجل الصلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يشهروا إيمانهم وإسلامهم عنده صلى الله عليه وسلم. فعلم بهم المغيرة بن شعبة، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبره ليحصل على أجر البشارة. هذا عمل صالح، إدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق يعدو قابله أبو بكر فقال: ما لديك يا مغيرة؟ قال: قدم وفد أهل الطائف فأردت أن أبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فطلبه أن يكون هو القائم بذلك، فأذن له في هذا، فذهب أبو بكر رضي الله عنه. فهنا إيثار في قربة، إيثار في قربة، في وقائع كثيرة متعددة. فالمقصود أن تقديم الإنسان لغيره لا يعد من الأمور المكروهة، وبالتالي خصوصا إذا كان المقدم أولى منه، إما لكونه أكثر قراءة أو لكونه أكثر علما أو لكونه أكثر تقوى وعبادة وورعا. كنا تكلم معنا في ما مضى عن عزل الإمام الراتب، وذكرنا أن الأولى ما دام أن الإمام يقوم بأداء وظائفه فإن الأولى والأحسن أن يتم إبقاؤه وألا يحصل عزل له. لكن لو حصل تفريط من الإمام الراتب، وذلك على أنواع: النوع الأول أن يكون الإمام الراتب ممن لا يواظب على أداء الصلوات في هذا المسجد، فيؤدي هذا إلى اضطراب أحوال المسجد، وبالتالي فمثل هذا عيب في الإمام يجعل عزله من الأمور السائغة. الأمر الثاني إذا نتجت عند الإمام علة أو حصلت علة جديدة تقتضي ألا يقوم بأداء الصلاة على أكمل وجوهها، وكان ذلك على أو يغلب على الظن أنها تبقى على الدوام. مثال هذا: حدث في لسانه عيب يجعله لا يتمكن من نطق الفاتحة نطقا سليما، أو حدث عنده شلل لا يمكنه من القيام في أثناء الصلاة، فحينئذ نقول بأنه يبحث عن إمام آخر ليقوم بأداء الصلاة عن إماما للناس. هكذا أيضا من الأسباب أن يكون هناك نفرة من المأمومين بسبب هذا الإمام، كما لو كان سيء الخلق فنفر الناس من أداء الصلاة فهذا منفر، أو يطيل القراءة إطالة كثيرة فهذا منفر. ففي هذه الأحوال نقول بأنه لا مانع من عزل الإمام والبحث عن إمام آخر مناسب ليتمكن من أداء هذا العمل الشرعي الطيب وهو إمامة الناس على أكمل الوجوه. من الأسباب المؤدية أو المسوغة لعزل الإمام أيضا أن يكون الإمام غير مراع لمصالح المأمومين، فإذا كان لا يراعي مصالحهم فحينئذ هذا يكون عذرا مسوغا لعزله عن الإمامة. والمراد بمصالحهم المصالح المتعلقة بصلواتهم، وليس المراد به المصالح العامة التي يستفيدون منها، لأن ولاية إمام المسجد داخل مسجده. نعم، هذا شيء من الصفات التي تكون متعلقة بالإمام وتجعلنا نقدم شخصا على غيره في الإمامة بسببها. نعم.
جميل، أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا على ما قدمت. طيب، إذا اجتمع فقيه ليس قارئا وقارئ ليس فقيها، من يقدم؟
نعم، عندنا الصفة الأولى صفة معرفة أحكام الصلاة وكيفية أدائها. من لم يعرفها فإننا نستبعده. إذن الأمر الثاني، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا نلاحظ ما ورد في الخبر، قال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فحينئذ هذه الصفة تقدم صاحبها يقدم على غيره. لو وجد فقيهان قلنا لابد من البحث في ما يتعلق بالقراءة، لو وجد قارئان وتساوى في القراءة فإننا نبحث فيما يتعلق بالعلم بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في دين الله. نعم.
جميل. من ناحية النسب رجحنا يا شيخ أنه
نعم، هل يقدم شخص على آخر في الإمامة بسبب النسب؟ في مذهب أحمد عند طائفة أنه يقدم بسبب ذلك، يستدلون عليه بالنصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، والقول الثاني بأنه لا يقدم بسبب هذا الأمر. وأما الحديث السابق فإنه قال في هذا الأمر، الناس تبع لقريش في هذا الأمر، وبالتالي ليس عاما في جميع الأمور. ثم إنه كما تقدم لا زال غير الأشرف تقدم على الأشرف، وذلك في وقائع كثيرة ومتعددة. نعم.
إذا وجد حفظك الله شيخنا في المسجد عالم، ولكن من يحضر المسجد فيه أحد الشباب ممن حسب يعني قراءته حسنة وصوته جميل، هل يقدم على هذا العالم؟
يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كان هذا الشاب يحفظ أكثر من حفظ العالم، أو يعرف قراءات لا يعرفها ذلك العالم، أو يكون ممن أجهد القراءة وأعطى الحروف حقها في المخارج، فحينئذ يقدم هذا الشاب. وأما إذا تساوي في القراءة فإننا نقدم ذلك العالم. لو قدر أن الإمام الشاب هو الإمام الراتب فأراد أن يقدم ذلك العالم، قلنا يصح هذا ولا حرج فيه، وذلك لأنه لأن التقدم بالإمام حق للإمام، فجاز له أن يتنازل عن غيره عنها لغيره، بشرط أن يكون المتنازل إليه ممن يصلح إماما، ويحسن أن يكون أفضل منه، ويحسن أن لا يتنازل إلا لمن هو أفضل منه، لأن المأمومين يتعلقون بإمامهم، فإذا وضع في الإمامة من هو أقل منه فحينئذ يؤثر على هذا على نفسية المأمومين، وبالتالي قد لا يتقبلونه، فيكون مؤثرا على صلاتهم من جهة إكمالها على أتم وجوهها.
طيب الشيخ حفظك الله، بالنسبة للبادية والحاضرة، هل يقدم من عاش في الحاضرة على مثلا من عاش في البادية؟
ورد في السنن حديث لا يؤمن أعرابي مهاجرا، لكن هذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح أن يعول عليه ولا أن يبنى عليه حكم. وهذا الحديث بنى عليه بعض الفقهاء عدم صحة إمامة الأعرابي للمهاجر، ولكن كما تقدم الحديث ضعيف. وبنى عليه آخرون أن المقيم أولى، أن الحضري أولى من صاحب البادية، وهذا أيضا لا يصح، لأنه لا يصح بناء الحكم على حديث ضعيف. بعض أهل العلم رأى هذا لكنه بناه على أن من كان مقيما بالبادية فإنه في الغالب يجهل الأحكام، لقوله تعالى وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والأظهر والأصوب أنه لا فرق في بسبب هاتين الصفتين، فكلاهما تصح إمامته. وأما من جهة الأولى والأولى بالإمامة فحينئذ نقول إن الأولى بالإمامة الأكثر قراءة، فإن كانوا القراءة سواء فالأعلم بالسنة، إلى غير ذلك من الأمور السابقة.
إذن هذا المعول عليه الحديث، و يعني مسألة التقديم أهل البادية أو الحاضرة أو النسيب أو غير النسيب، النسب لا يعول عليها، إنما هو المطلوب الأقرأ ثم الأفقه وما تواتر في الخبر. شكرا للشيخ على ما قدم، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا لكم أنتم مشاهدين على متابعتكم عبر قناة ابن عثيمين. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم والمسلمين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن فقه في الدين وممن عمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.